محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر الأدلة إعلاما على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ذكرنا كم دليل فيما سبق؟ 3 أدلة. الآن بعد نريدها نذكر 3 يصيرا إن شاء الله جد 6، بس 3 الأولية خلنا نستذكرهن مجرد استذكار إن شاء الله. الدليل الأول ما ذكره ابن زهرة من أن التكليف عند عدم البيان تكليف بغير هذا الدليل الأول وعلقنا عليه. الدليل الثاني شنو؟ ما ذكره الشيخ الأعظم ومن جاء بعده. إيش قالوا؟ قالوا على أنه العقلاء يقدحون العقاب إذا فحص المكلف ولم يجد دليلا على التكليف، إذا المولى يريد يعاقبه هذا قبيح بشهادة العقلاء، وعلقنا عليه همات بما تقدم. والدليل الثالث الذي انقلنا علما للشيخ النائيني في فوائد الأصول، إيش قلنا إيش قال؟ قال على أنه إذا المكلف فحص ولم يجد التكليف أو الدليل على التكليف، حينئذ عدم امتثاله سوف لا يكون مستندا علما إلى تقصيره وإليه، بل السبب شنو؟ السبب هذا سبب هو عدم وجود البيان أو اختفاء البيان. فالعبد ما مقصر. فلماذا هم علقنا بما تقدم. الآن الدليل الرابع إن شاء الله تعالى محاضرتنا الجديدة من الآن ما أفاده الشيخ النائيني أيضا في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 186، ومحصله إن الأشياء إنما تحرك الإنسان وتبعثه من خلال وجوداتها العلمية دون وجوداتها الواقعية. هاي خوش عبارة ترى كبيرة، بس هي مضمونها شنو؟ صغير. إذا واحد يحب المصطفى، أكو بعض الناس ما تشي، أنا ما أرتاح إلى هذه الطريقة على أي حال. فمثلا لو فرض أن أسدا كان موجودا إلى جنبي ولكن لم أدري بذلك وكنت غافلا تمام الغفلة، إنه في مثل ذلك لا أهرب بل أبقى أنا لابثا في مكاني، وإنما أهرب شوكت عند العلم. إذن الأسد بوجوده الواقعي لا يحرك الشخص نحو هروب، وإنما يتحرك عندما يعلم. إذن الأشياء بوجوداتها هاي التعبير بوجوداتها الواقعية لا تكون محركة للإنسان، بل تكون محركة بوجوداتها علمية، وهذه قضية وجدانية واقعية لا تحتاج إلى دليل. وقد قيل إن بعض الأشياء يكفي تصورها للتصديق مو بها. وهذا المطلب من هذا القبيل. ثم قال قدس سره، بناء على هذا يتضح أن التكليف بوجوده الواقعي من دون أن يصير معلوما لا يكون قابلا لتحريف المكلف نحو الفعل أو الترك، وإنما يكون محركا بوجوده العلمي، أي عند العلم بثبوت التكليف. وعليه فإذا لم يعلم المكلف بالتكليف قبح عقابه من باب أنه لا مقتضي، علما، لا مقتضي شقولا أحسن للتحرك والانبعاث أو الانزجار. شلون تتعاقب مو ماكو مقتضي يتحرك؟ انتهى ما أفاده قدس سره. الخلاصة ما عندي شيء بعد، ما عندي شيء يا أخي، بس ألفاظ أريد أكررها. الخلاصة الشيخ النائيني يريد يقول يقبح العقاب لأنه يصح العقاب إذا كان يوجد مقتضي للانبعاث والتحرك، وعند عدم العلم لا مقتضي سيقبح العقاب. هذا حصيلة ما أفاد هذا. وفيه إن المثال الذي ذكره، أي مثال الأسد، شاهد على خلاف مدعاه، فإنه لو كنت أحتمل وجود الأسد إلى جنبي فهل أبقى لابثا؟ وهل العقلاء يقولون ابقى ابقى شيخنا ابقى؟ شنو أسد أحتمل يمي ابقى شنو؟ إن هذا المثال شاهد على العكس، ولكن لو قطعنا النظر عنه فنقول نحن نسلم أن الموجب للتحرك هو الوجود الواصل دون الوجود الواقعي، إن هذا شيء مسلم. لكن الوصول بما يتحقق، وصول الشيء، هل يتحقق بخصوص العلم به كما أراده الشيخ النائيني، أو يتحقق بمن؟ حتى بمن؟ حتى بالاحتمال المعتد به أو مطلق الاحتمال. وما أفاده مبني على عدم تحقق الوصول بمن؟ بالاحتمال، وانحصار بالعلم، وهذا عين المتنازع فيه. فيكون هذا الدليل مصادرة، يعني أخذ المتنازع فيه في نفس الدليل. الدليل الخامس، دليل لا، أنا شقعد أتناقش ويا من الشيخ ويا الشيخ النائين، والشيخ النائين إيش قال؟ قال على أن المقتضي للتحرك هو شنو؟ خصوص شنو؟ الوصول. لكن الوصول يعني شنو خصوص العلم؟ نقول له أبويا واش خصوص العلم منو قال؟ ولا نقول على أنه بالاحتمال، أنت تقول إلا بالعلم، فهذا عين المتنازع فيه، ما يمكن تجعل ماذا؟ روح تمسك بدليل آخر، قل أن العقلاء يجعلون هذا مطلب ثاني، أما هذا بعد ما راح يصير دليل، أنا أريد أناقش شنو؟ هذا الدليل، زين جيد. الدليل الخامس ما أفاده الشيخ الإصفهاني في نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 190، والسيد البروجردي في نهاية الأصول، هو فرد جزء نهاية الأصول، تقرير السيد البروجردي للأصول فرد جزء، أنا الذي شايفه صفحة 567، من أن الحكم الحقيقي عبارة عن الحكم المجعول بداعي تحريك المكلف وبحثه، فإذا لم يكن موجبا لتحريك المكلف ولم يكن مجعولا بهذا الداعي فهو ليس حكما حقيقيا. ولئن سمي بالحكم فذاك مجاز ومسامحة، وإلا فالحكم الحقيقي هو ما جعل بداعي التحريك. فإذا قبلنا هذا نقول آنذاك، لاحظ شلون قاعد يرتبون السؤال الآن، فإذا قبلنا هذا نقول، الشيخ الإصفهاني ترى قاعد يحكي مو قوتر، فإذا قبلنا هذا نقول آنذاك التحرك متى يحصل؟ متى يحصل؟ عند الوصول. أما إذا لم يصل التكليف فلا يمكن التحرك، ولازم هذا أن التكليف قبل أن يصل سوف لا يكون حكما حقيقيا، لأنه ليس مجعولا بداعي إيش؟ تحريك، إذ لا يمكن التحرك والانبعاث لفرض عدم الوصول، ويترتب على هذا أن العقاب على التكليف غير الواصل سوف يكون العقاب يكون قبيحان من بابي، من يا باب، من بابي، من أي باب يكون قبيحا؟ من باب السالبة بانتفاء الموضوع. أي من باب أنه لا يوجد تكليف حقيقي حتى يعاقب المكلف عليه، لأننا قد فرضنا أن التكليف الحقيقي هو ما كان مجعولا بداعي التحريك، وقبل وصول التكليف لا يمكن التحرك، فلا تكليف حقيقي، فيقبح العقاب من باب لا تكليف حقيقي. انتهى، انتهى ما أفاده العلماء. الخلاصة هسه شنو شلون صار؟ ما عندي بعد فرد شيء، انت اذا تريد تحفظ ماكو، دائما اذا تردون مطلب تفكرون لي الزوائد، الزوائد ماكو، حاول تحذفها وتروح علما الى اللب اللباب. فالشيخ الاصفهاني يريد يقول ماكو تكليف حقيقي قبل الوصول، لان التكليف الحقيقي ما كان مجعولا بداعي التحريك، وقبل الوصول تحريك ما ممكن، تحرك ما ممكن، إذا لم يكن تكليف حقيقي قبل الوصول فالعقاب على ماذا؟ على اللاشيء يعني. ماكو تكليف حقيقي، ماكو. التفتوا شلون طريق سلكه؟ أنا يعجبني، شنو يعجبني؟ أنه الطريق اللي يجي سلكه قاعد يضين يفكر شلون؟ هذا يعجبني. هذا ما أفاده العلمان قدس سرهما. وفيه أولا نحن نسلم أن التكليف الحقيقي ما كان مجعولا بداعي التحريك، ولكن نتساءل هل ما هل هو ما كان مجعولا بداعي التحريك الفعلي، أي بحيث يكون محركا بالفعل، أو هو ما كان مجعولا بداعي التحريك لو علم به؟ يعني على تقدير علم المكلف به فيمكن آنذاك أن يتحرك، والصحيح من الاحتمالين، والصحيح من الاحتمالين شنو؟ والصحيح من الاحتمالين ياهو بنظركم اتشو ياهو هو الثاني، أي ما كان قابلا للتحريك على تقدير العلم به. وهذا من الواضح وثابت، هو ثابت قبل الوصول. فالتكليف إذا لم يصل إلى المكلف بعد يصدق عليه، لو علم به المكلف لأمكن أن يتحرك، إذن هو مجعول بداعي التحريك. يعني ان الحكم الحقيقي ثابت قبل وصوله الى المكلف. لا كما افاد العلمان من ان الحكم الحقيقي لا وجود له، لا وجود له شنو، لا تحقق له قبل وصوله، فيقبح العقاب من باب لا تكليف حقيقي. كلا، بل نحن نقول إن التكليف الحقيقي ثابت قبل الوصول، وإذا سألتني هذا وجيه لو اخترنا شنو الاحتمال الثاني، ولكن قد يقول الشيخ الاصفهاني انا اختار الاحتمال الاول، يعني المدار على ان يكون محركا شنو، ايش اذا يريد يختار، فكيف نبطل هذا الاحتمال؟ والجواب إن لازم هذا الاحتمال عدم إمكان جعل أي تكليف من التكاليف، لأنه حين جعل التكليف لا يعلم به المكلف الآن بالفعل، فلا يمكن أن يتحرك بالفعل، فلا يمكن ثبوت التكليف الحقيقي في حقه وتشريع في حقه. إذن يلزم محذور عدم إمكان جعل التكاليف الحقيقية. ولعله ترد محاذير أخرى، لكني أكتفي بهذا المقدار. هذا كله أولا خلاصة إن شاء الله، أولا التفت إلى بس أريد أن أكرر. إذن تعليقنا الأول على ما أفاد الإصفهاني، نقول له إحنا نسلم إليك التكليف الحقيقي هو ما كان مجعولا بداعي تحريك، لكن تحريك ياهو الفعلي لو التحريك التقديري يعني على تقدير المناسب هو الثاني، وهذا الثاني ثابت قبل الوصول، ثابت قبل أن يصل التكليف، يصدق على أنه المكلف يتحرك لو علم، يمكن أن يتحرك لو علم بالتكليف، صادق سيكون التكليف الحقيقي ثابتا قبل الوصول. وذلك الاحتمال الأول باطل، وهو أن يكون المدار على التحريك الفعلي، لأنه لو كان المدار على التحريك الفعلي لازمه أي تكليف من التكاليف ما يمكن يشرع المولى، لأنه أي تكليف يريد الآن يشرع، والتحريك الحقيقي ما ممكن، يعني بمعنى التحرك الفعلي ما ممكن لأنه لا وصول. فإنشاء وجعل للتكاليف الحقيقية يلزم أن يكون مستحيلا، هذا كله أولا. وثانيا لو علم ولكن لم يعمل، لا من أول قوله لو علم ليش تحرك، لأمكن أن يتحرك لا بالتالي يصدق هاي القضية اللولائية صادقة، لو علم أمكن أن يتحرك حتى لو فرضنا على أنه لم يعلم الآن، بس يصدق عليه لو علم، يعني يعني التكاليف انت تشوف الله عز وجل وجدانية ترى هاي قضية قاعد أبينها. تكاليف لما تجعل هكذا يعني المقصود منها أن تكون محركة لو علم بها، مو أن تكون محركة بمن بالفعل. إذا مات لا 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 لا، إذا قول أن تكليف حقيقي موجود لكن قد لا يعاقب عليه، هذا مطلب ثاني. والشيخ الأصفهاني راد يقول قبل أن يعلم أصلا تكليف حقيقي ما أكو، راد يسويه هيك. أنا أيضا أقول أن تكليف حقيقي موجود قبل أن يعلم، تكليف حقيقي موجود لأن التكليف الحقيقي ما جعل بداعي أن يكون ممكن التحريك لو علم به، وهذا على كل تكليف صادق حينئذ حتى قبل العلم. صادق هو أنه لو علم به لأمكن أن يتحرك. هذا كله أولا. وثانيا إن لازم ما ذكره قدس سره، عدم لزوم الفحص عن التكاليف. بل يجوز إجراء البراءة، بل يجوز إجراء البراءة من دون حاجة إلى فحص، وهذا لا إشكال في بطلانه. فإن الكلمة اتفقت على أن البراءة في الشبهات الحكمية إنما تجري لو فحص المكلف ولم يجد دليلا على التكليف، أما قبل أن يفحص فالبراءة لا تجري. إن هذا شيء بديهي، بينما لازم ما ذكره إن كان إجراء البراءة قبل الفحص. إذ الآن أي قبل الفحص لا أعلم بالتكليف، فلا يمكن التحرك، فلا يكون التكليف الحقيقي ثابتا في حقي حتى أفحص عنه. فإن الفحص عن شيء فرع ثبوت ذلك الشيء. هذا كله ثانيا. وثالثا إنا سلمنا أن التكليف الحقيقي ما كان مجعولا بداعي التحريك، ونسلم أن التحرك فرع شنو؟ وصول. ولكن ما المقصود من الوصول؟ هل خصوص الوصول العلمي أو يعم الوصول الاحتمالي؟ ولا يمكن أن يقول إن المدار على خصوص الوصول العلمي لأنه عين المتنازع فيه، فيلزم محذور المصادرة الذي أشرنا إليه سابقا. هذا كله بالنسبة إلى هذا الدليل الخامس. الدليل السادس الأخير ما أفاده الشيخ الأصفهاني أيضا في نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 191. حيث قال إن مخالفة المكلف لتكاليف المولى أمر قبيح، لأن ذلك ظلم للمولى، بمعنى الخروج عن زي العبودية، ثم قال قدس سره: إنما يصدق الظلم والخروج عن زي العبودية لو فرض قيام الحج على التكليف، أما إذا لم تقم الحج فلا ظلم للمولى إذ لا خروج عن زي العبودية، وبالتالي يقبح من المولى العقاب قبل قيام الحجة، إذ العبد لم يظلم مولاه ولم يخرج عن زي العبودية كي يستحق العقاب. انتهى. أكرر ما أفاده، أريد بس أكرر. وحاصل ما ذكره مقدمتان، تمسك بمقدمتين. المقدمة الأولى إن قبح مخالفة التكليف هو من باب أنه المخالفة ظلم، أي خروج عن زيل، أي مقدمة أولى. مقدمة ثانية: الظلم شو وقت يصير؟ خروج عن زيل العبودية شو وقت يتحقق؟ إذا قامت الحجة على التكليف ولم يمتثل المكلف، أما إذا لم تقم الحجة فالمكلف إذا لم يمتثل لا يكون ظالما للمولى، بمعنى خارجا، لا يكون خارجا عن زي العبودية حتى يستحق العقاب. إذن قبل وصول التكليف يقبح العقاب. ليش؟ لأن العبد لم يظلم مولاه ولم يخرج عن زي العبودية حتى يستحق العقاب. هكذا ذكر قدس سره، تأملوا فيه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقوع الضرر يوجب الحرمة،
يعني تثبت توجيه لآخر. توجيه لآخر الضرر قصدكم يا ضرر.